بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار.
طبعا هذه الحكمة من الحكم العجيبة التي نطق بها ابن عطاء الله السكندري من معين سمو الإيمان في تربيته للإنسان. فنحن نعيش في حياة قال الله تبارك وتعالى فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني البلاء حاصل في هذه الحياة، لأن هذه الدار دار ابتلاء وليست دار جزاء، هذه الدار دار عمل وليست دار حساب. لذلك الحياة الدنيا نعيشها اليوم ضمن قانون الابتلاء، والابتلاء ربما يقع به الإنسان أحيانا، يعني في أوقات متقاربة بشكل ظاهر، وربما قد يكون يعني أزمنة متباعدة أو مستمرة أحيانا. البلاء مستمر في حياته، والحقيقة أنه لا يخلو زمن قصير أو طويل عن بلاء، لكن البلاء متنوع، مرة بالرخاء، مرة بالشدة، مرة بالعطاء، مرة بالمنع، إلى أشياء كثيرة. وحتى الابتلاء بالمنع، مرة بصحته، مرة بماله، مرة بأمر اجتماعي، مرة بقضية عامة، مرة بظرف خاص. يعني البلاء بكل أحوال متعدد ومتنوع ومتكاثر ومنتشر في حياة الإنسان دائما. طيب، لكن الإسلام بعظمة تربيته للإنسان جعل في الإنسان قوة على تحمل الأعباء، وأن يعيش في الظروف الصعبة في حالة من السعادة يغبطها عليه أهل الدنيا. وذلك أن الإسلام ربى الإنسان المسلم على نقاط في العقيدة ترسخ عنده مفاهيم ومبادئ. أولا، أن الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، والله يفعل في خلقه ما يشاء. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الشيء الثاني، أن الله عز وجل المتصرف في هذا الكون قال عن نفسه: إن الله كان بكم رحيما. لذلك الذي يدبر أموري ويرتب أموري ويسير أموري من هو؟ هو أرحم الراحمين. فبالتالي عندما يأتي البلاء من أرحم الراحمين يجعلني أتعامل مع البلاء بنظرة أخرى، لأنني لا أتعامل مع صورة البلاء، وإنما أتعامل مع الله عز وجل الذي أنزل هذا البلاء، والله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كذلك الإنسان عندما ينزل عليه بلاء ينبغي عليه أن يرى تاريخه الطويل مع قدر الله تعالى. فالله عز وجل ما عودنا إلا حسنا، وما أسدى إلينا إلا مننا. لذلك نحن في حياتنا كلها نعيش في نعم من الله عز وجل، حتى عندما تكون صورة البلاء موجودة. يعني إنسان مريض، في مرض الإنسان يتحقق له من أنواع العطاء ما لا يناله بالصحة. فإذا كان الإنسان مريضا وأعطاه الله عز وجل منح المرض، تحول هذا المرض إلى ظرف يحتوي عطايا من الله لا يعلم قدرها إلا الله، وعندها يتحول البلاء إلى عطاء وتتحول المحنة إلى منحة. هكذا شأن العقيدة أن تصنع في حياة الإنسان. يعني نحن عندما ندعو إلى الإيمان بالقضاء والقدر ليس فقط لتحقيق مصالحنا الدنيوية والثواب عند الله ودخول الجنة، وإنما لنحقق أولا سعادتنا في الدنيا وراحتنا في الدنيا وقوتنا في التعامل مع أعمال الدنيا. يعني أنت الآن في الدنيا تعيش وتعاني أعباء. فرق كبير بين إنسان يقابل البلاء بضعف همة وخور عزيمة وبنظرة يعني مظلمة للمستقبل وبيأس وقنوط، هذا يتعامل مع الأسباب وربما يراها أسبابا لا يعني لا تقدم ولا تؤخر وبالتالي يقصر بها أحيانا، بينما الإنسان المؤمن عندما ينظر إلى البلاء فيرى من خلاله أنواع العطاء يتحول ألمه إلى أمل ويتحول شقاؤه إلى سعادة، ويرى في البلاء أحيانا نوعا من أنواع النعم من الله تستوجب عليه عظيم الشكر، ثم هو عندما ينزل البلاء يرى ثواب الله تبارك وتعالى كيف أعده الله عز وجل للصابرين بقوله وبشر الصابرين. فعندها يتحول البلاء إلى عطاء والعطاء يستوجب الشكر. لذلك دائما يجب علينا أن نعلم أن الأقدار من الذي ينزلها؟ قال ينزلها الله الذي عودنا في حياتنا حسن الاختيار. فكم من أمر رتبناه لأنفسنا وهيئناه لأنفسنا كان فيه عطبنا، وكم من أمر سعينا إليه وصرفه الله عنا فكان في صرفه من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله. لذلك نحن ندعو الله عز وجل ونقول يا رب أنت ما عودتنا إلا حسنا وما أسديت إلينا إلا مننا. نعم،
هذه الحكمة تسلية للسالكين حتى يذوقوا منها مذاق العارفين.
سبحان الله، مذاق العارفين أنهم ينسون النعمة والمحنة ويقفون مع المنعم والمقدر وهو الله عز وجل، فهم راضون بقضاء الله وقدره بغض النظر أن يكون هذا القدر موافقا لأنفسهم أو مخالفا لأنفسهم. يعني الإنسان دائما يفرح بالقدر إذا وافق نفسه، يعني أعطاني الله مالا أفرح، أعطاني الله جاها أفرح، أما المرض لا أفرح به أصبر. لماذا؟ لأنني أرى في المرض منعا وشدة وذهابا لحظ نفسي. لذلك الإنسان العادي السالك إلى الله يفرح بالعطاء، لكن العارفين لا يميزون بين العطاء والبلاء، بل يرون كل من العطاء والبلاء نوعا من أنواع القدر الإلهي، لذلك يرضون به من حيث صدوره عن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي يتحقق به العارفون دائما يتذوقه السالكون أحيانا. ينبههم ابن عطاء الله إلى هذه المعاني ليعيشوا شيئا مما يعيشه العارفون الكمل في حياتهم كلها. نعم،
فإن من عرف أن البلايا من مولاه وسيده الذي هو أرحم به من والدته ووالده.
الله، شوفوا إخواننا هالمعنى، الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. من هذه الأم التي أمسكت ولدها بعدما فقدته مدة وقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وطبعا يعني ربنا عز وجل رحمته مطلقة، لكن أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام صورة مادية من خلالها نتذوق عظيم رحمة الله تبارك وتعالى.
كيف يبقى له بالألم إحساس؟ أم كيف لا يلتذذ كما يلتذذ بالنعمة سائر الناس؟
نعم.
أم كيف لا يتلذذ به كما يتلذذ بالنعمة سائر الناس؟
إذن هذا الإنسان لما عرف أن البلاء من الله عز وجل، وعرف أن القدر يسيره ربنا تبارك وتعالى، إذن هذا الإنسان صار يسعد بالقدر، لا من حيث إنه مرض، ولا من حيث إنه صحة، ولا من حيث إنه فقر، ولا من حيث إنه غنى، لكن من حيث إنه اختيار الله تبارك وتعالى. هذا مراد الله، فأنا أرضى به لأنه مراد الله، بغض النظر أن يكون موافقا لحظ نفسي أو مخالفا لحظ نفسي. نعم.
كما قال في التنوير: وخفف عني ما ألاقي من العنى بأنك أنت المبتلي والمقدر.
سبحان الله، هذا ما خفف عني البلاء. فالإنسان عندما ينزل به مرض يقف أمام الأسباب، نقول دعك من الأسباب، كيف مرضت، كيف أصابني المرض، كيف جاني المرض من هذا أو ذاك. يعني أحيانا الإنسان يصاب بعدوى من شخص، ربما يغضب عليه، أقول أنت السبب. طب أنا الآن ما قصرت، يعني الآن لا أعلم بمرضي أصلا، فلماذا تلومني؟ طيب نعم، البلاء مني، العدوى مني حتى التسبب، لكن أنت ينبغي أن تنشغل بالله عن هذه الحالة، لا تقف أمام الأسباب إلا بمقدار ما تعالجها. أما أنت ينبغي أن تقف في ظاهرك وباطنك مع الله عز وجل وهو المقدر. فإذا علمت أنه هو المقدر شكرت الله على قدره، وشكرته على عطائه الذي جاءك بصورة البلاء، جاءك العطاء بصورة البلاء. نعم.
وما لامرئ عما قضى الله معدل وليس له منه الذي يتخير.
سبحان الله، يعني أنت الآن هل تستطيع أن تخرج أنت عن قدر الله عز وجل؟ إذا ربي أنزل عليك بلاء هل تستطيع أن تفر؟ إذا ربي أنزل عليك قدرا هل تستطيع أن تخرج من سلطان الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. لذلك إذا نزل القدر فليس للعبد حيلة ولا اختيار، وإنما يستسلم لمراد الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان مع الله في أوقات الرخاء سهل عليه الرجوع إلى الله في أوقات الشدة. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الراجعون ظاهرا وباطنا، مو بس عند الموت، راجعون في أحوالنا كلها وفي أمورنا كلها.
يعني أن علمك أيها المريد بأنه سبحانه هو المبلي لك يخفف ألم البلاء عنك، فإن الذي واجهتك منه الأقدار أي الأمور المقدرة عليك من مرض ونحوه هو الذي عودك حسن الاختيار.
سبحان الله، أن الله يختار لك ما فيه مصلحتك وما فيه خيرك وما فيه يعني الإحسان إليك. طبعا هذا من باب فضل الله تبارك وتعالى، وليس هذا بواجب عليه، وربنا لم يلتزم مراعاة مصالح العباد في أقداره ولا في أفعاله، ولكن الله عز وجل بفضله وكرمه يراعي ذلك بحسب وعده الإلهي. نعم.
أي اختيار الأمر الحسن الذي يلائمك، فاتهم نفسك إذا ظنت خلاف ذلك.
إذا إنسان ظن أنه ليش الله ساوى فينا هيك، وليش الله كذا تركنا هكذا، أين الله وما شابه ذلك، نقول له تأدب مع الله عز وجل، ف فأنت مخلوق بين يدي خالق، وأنت مربوب بين يدي رب. والله تبارك وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
وسلم الأمر تسلم.
الله الله.
فإن مولاك الحكيم.
وسلم الأمر تسلم. تسلم في حياتك الدنيا، وتسلم في حياتك الدينية، وتسلم في حياتك الأخروية.
فإن مولاك الحكيم بمصالحك منك أعلم. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إذن هذا التصحيح بمفهوم الناس: إذا رأيت أمرا تكرهه فاصبر، فربما كان هذا الأمر المكروه أفضل الأشياء إليك، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. نعم.
من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره.
سبحان الله، هذا المعنى متمم للحكمة السابقة. يا إخواننا، لا ينزل بلاء إلا وفيه اللطف، فالعاقل ينظر إلى رحمة الله في لطفه، والإنسان الجاهل يرى صورة البلاء ولا يرى صورة اللطف ولا يرى حقائق اللطف. لذلك الإنسان منا سبحان الله عندما يرى أقدار الله عز وجل كيف تحفه بالعناية والرعاية واللطف والإحسان وهو في صورة البلاء، صدقوني يعني يصير يشعر بمحبة الله، بإحسان الله، بفضل الله، بإكرام الله في حياته كلها، وعندها ينفعل قلبه بالمحبة لله تبارك وتعالى لكثرة ما تأتيه من الله رسائل الحب والإحسان. تأتيه من الله رسائل الحب والإحسان. نعم.
أي من ظن انفكاك لطفه تعالى وتخلفه عن قدره الذي قدره عليه وأنزله به من البلايا والمحن، فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره.
سبحان الله، مثل أنا بعض الناس بتكلم عن قدر، ليش الله مساوي فينا هيك كذا كذا. إنه طب تعال انظر إلى هذا اللطف الحاصل، تصور لو أن اللطف غير موجود كيف يكون البلاء أضعاف أضعاف. فباللطف من الله عز وجل، أولا صار البلاء خفيفا، ثانيا صار محدودا في الزمن، ثالثا صار الإنسان يعيش تحت نار البلاء وهو يشعر بمحبته لله تبارك وتعالى، لأنه يتذوق عناية الله ورحمته في أمره كله. لذلك شعور الإنسان باللطف في قدر الله تبارك وتعالى هذا من أسباب سعادته، ومن أسباب راحته، ومن أسباب طمأنينته. يعني أنت الآن عندما ينزل بك بلاء لا تنظر إلى حجم البلاء بالنسبة إلى ما هو أخف منه، انظر إلى البلاء بالنسبة لما هو فوقه، انظر إلى البلاء بقدر ما يعطيك الله تبارك وتعالى، انظر إلى البلاء من خلال آثاره ونتائجه وفوائده. نعم.
فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشئ عن ضعف اليقين، فإن العارفين يشهدون المنن في المحن والعطايا.
يشهدون المنن في المحن، كيف يعني؟ عندما تأتي المحنة يرون فيها أنواعا من المنن، فبدل أن يشتغلوا بالسخط على الله للمحنة ماذا يفعلون؟ يشتغلون بشكر الله رضا باللطف الذي حصل في المحنة. يعني أنت الآن أمام محنة فيها صورة بلاء، ومع ذلك هذا الإنسان يعني نزل عليه البلاء بلطف عظيم، فكان لطفه العظيم سببا لتخفيف هذا البلاء عنه أو عن أسرته أو عن مجتمعه.
فإن العارفين يشهدون المنن في المحن والعطايا في البلايا، بل كثيرا ما يتلذذون بها.
سبحان الله، يتلذذون بإيش؟ بالشدائد، بالبلاء، بالمنع. ليه؟ ليتذوقوا من خلالها أنواع العطاء الإلهي باللطف في القدر،
لما يعقبها من المزايا، فإنها توجب شدة قرب العبد من مولاه، لأنه يكثر التضرع عند نزولها به، والالتجاء إلى من يعلم سره ونجواه، ويستعمل حسن الصبر والرضا والتوكل على من أراد له هذا القضاء، إلى غير ذلك من طهارة القلوب. وفي هذا من أنواع اللطف ما لا ينكره إلا كل محجوب، فإن ذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه،
الله أكبر،
فإن صبر اجتباه.
إن أحب الله عبدا ابتلاه، معافى. لماذا نقول دائما اللهم نسألك العافية؟ نعم، العافية إخواننا مفاهيمها مختلفة. إذا كتب مرة بعض الأولياء على إنسان مريض، نعم، أظن إبراهيم ابن الأدهم مر على أحد الأولياء وكان مريضا، نعم، فسلم عليه قاله عليك السلام يا إبراهيم، فقال كيف عرف اسمي؟ قال فعلمت أن له حالا. فقالوا إذا كان لك حال عند الله وبتعرف اسمي غير ما خبره، لماذا لا تدعو الله أن يعافيك من هذا المرض، جذام وأنت مقعد وكذا كذا؟ قاله ما أنا فيه هو العافية، ما أنا فيه هو العافية. إذن صار ينبغي عليه أن يشكر الله على هذه العافية، ولا يتسخط على الله في مرض أفضى إلى العافية، في مرض أفضى إلى العافية.
وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.